زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل لنا من النعم ما لا نحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، أن يتجاوز عنكم ما قصرتم فيه من شكر نعمه. وهذه النعم العظيمة التي أنعم بها سبحانه وتعالى علينا في كل ما علمنا، ويخلق ما لا تعلمون، وخلق لنا من الأشياء ما يسر الحياة وسهل السبل، ومن ذلك وسائل الاتصالات النافعة التي قربت البعيد واختصرت المسافات والأزمنة ويسرت الأعمال والمهام والقيام بصلة الأرحام. إنها وسائل عظيمة يحملها الناس في جيوبهم اليوم، يتصلون بها ويتصل بهم، ويستقبلون بها الرسائل ويرسلون، يحسبون يسجلون، وللمواقع يتصفحون. إنها ملفات وحواسيب وعدة أجهزة في جهاز واحد، والله يخلق ما يشاء ويعلم البشر ما لم يكونوا يعلمون. ومثل هذه النعم ينبغي أن تستثمر في طاعة الله تعالى وفيما أباحه لنا. ومثل هذه الأجهزة ينبغي أن يعلم العبد أن لله فيها آداباً وأحكاماً، وهذا يبين أن الاتصال حاصل بين الدين والحياة، وأن الدين غير مفصول عن نواحي الحياة وما يستعمل فيها من الأجهزة. إنه أمر تتبين به شمولية الشريعة وصلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، وأنه مهما استجد من المخترعات والمبتكرات والأجهزة والآلات، فإن لهذه الشريعة فيها أحكام ومواقف وآداب وأخلاق. ومن ذلك مراعاة أحوال الناس عند الاتصال وعدم إقلاق راحتهم. وقد يكون المريض وصاحب الحاجة والمستعجل وكذلك المشغول من أصحاب هذه الأجهزة، والأم المرضعة والمضيف المشتغل بضيوفه. ولذلك فإن فقه المسلم لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يحمله على أن يتأدب بالأدب ولا يسيء الظن بصاحب الهاتف إذا اتصل عليه فلم يستقبل مكالمته أو قطع الرنين، فلا يقول له أغلقت الهاتف في وجهي ورفضت استقبال مكالمتي، وهو يعلم قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإذا كان الذي أتى الباب فطرقه فرد من الباب، يجب عليه أن لا يغضب وأن لا يلوم صاحب البيت، فإن له حقاً، فكذلك المتصل عليه له حق. فأما إذا كان المتصل عليه هارباً من حق فإنه لا يجوز له أن يتهرب من دين عليه لمن يتصل به. وكذلك فإن أنواع الإيذاء بالجوال متعددة وبهذا الهاتف الثابت كثيرة، ولذلك فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهؤلاء يتحملون الإثم العظيم، ولا يجوز إزعاج المسلم، وهذا يجعل المتصل يتحرى من صحة الرقم الذي يتصل به وأنه يقصد صاحبه فعلاً، ويتأدب بآداب الشريعة بالبدء بالسلام وهو تحية الإسلام، وعلى المتصل به أن يرد برد السلام، فهذا من شعائر ديننا. ومن الآداب أن يعرف بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطرق الباب قال: من ذا؟ قال: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها، متفق عليه. ولذلك فإنه لا يحرج من يتصل به فيقول: أما عرفتني؟ هل نسيتني؟ بل عرف بنفسك. فهكذا أدب الشريعة. وأيضاً فلا يتحدث بلا حاجة ولا يضيع الوقت، وكثير من الأوقات تضيع والأموال تبع للأوقات بالخوض فيما لا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذه تحصل اليوم بالجوال كثيراً، ثلاثتها جميعاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال فيما يحرج المسؤول ولا يفيد السائل. ومن الآداب أن يغض من صوته لقوله تعالى: واغضض من صوتك. وهذا فيه مراعاة الأدب الجم، وخصوصاً مع الوالدين والعالم ومن ينبغي توقيره. اللهم إلا أن يكون ثقيل السمع يحتاج إلى رفع صوت لإسماعه فيرفع صوته حينئذ للحاجة. وبعض الناس يحرجون إخوانهم المسلمين بأن يتصل به ثم يغلق الخط ليكلفه مؤونة ونفقة الاتصال به عليه، ليكلفه مؤونة ونفقة الاتصال به هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك فإنه لا يجوز استعمال هذا الجوال الذي صار آلة للتصوير في تتبع عورات المسلمين وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وإيذاء عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. حديث صحيح رواه الترمذي. وكذلك التجسس على الناس بتسجيل مكالماتهم، وهذا مخالف لقوله تعالى: ولا تجسسوا. وقد يتصل بعضهم فيستدرج الآخر إلى كلام لا يريد أن يقوله أصلاً، ولكنه يستفزه ليقوله، ثم يسجله كي يبتزه به بعد ذلك. وكثيراً ما تفعل بعض الذئاب البشرية هذا مع الفتيات، وربما لا تكون الفتاة أصلاً من صاحبات ممشى السوء، ولكنه يستدرجها حتى يستخرج منها من الكلمات ما يبتزها بها بعد ذلك، ويستدرجها للحرام، وهذا حرام ولا شك. وكذلك فإن تسجيل مكالمة من لا يعرف أنك تسجل مكالمته في حرج شرعي واضح، بل قد يكون مكراً وخديعة ونوعاً من الخيانة. وكذلك فتح سماعة الهاتف الخارجية ليسمعه من حولك وهو لا يعلم أنهم يسمعونه، ويظن أنه يحادثك سراً، والمجالس بالأمانة، فإذا أسمعت الآخرين الكلام الذي استأمنك عليه ويظن أنه لا يسمعه غيرك، أسمعته لمن حولك دون إذنه، فهذه خيانة للأمانة. صار استعمال الجوالات والهواتف للمقالب والإيقاع بالناس واستدراج بعض ذوي الهيئة لابتزازهم أو إيقاعهم في الحرج والألم تسلية بزعم البعض، صار مع الأسف ديدنا لبعض هؤلاء الأشرار الذين صاروا يستعملون الجهاز أيضا لتقليد أصوات النساء، ويستعملون ذلك ابتزازا للمال أحيانا ليشحن لهم الضحية الجوال، ليشحن هذه البطاقة من عنده استدراجا له فيقع الطرفان في الإثم. هذا لأنه يسير وراء من يحسبها أنثى بالحرام، والآخر لأنه يريد سرقة المال منه، وهذا التقليد لصوت الأنثى من قبل الرجل ملعون صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وربما انتحل بعض المتصلين صفة صاحب مسؤولية أو موظف له موقع حساس كي يروع أخاه المسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح، وبعضهم يتفق مع بعض أصحابه أن يتصلوا به وهو في المجلس مع آخرين ليبين لهم نوعاً من المكانة، ويتشبع بما لم يعطى، ويكون كلابس ثوب الزور، وربما أرادها استدراجاً لأموالهم، وأن يتظاهر أمامهم بأنه شخص له أهمية يلاحقه التجار ويريدون عقد الصفقات معه. فتأمل كم استعمل هذا الجهاز في أنواع من المحرمات، وأكل المال بالباطل، وما أدراك ما أكل المال بالباطل، من هؤلاء الذين يرسلون الرسائل: مبروك كسبت 50,000، مبروك كسبت سيارة، ليقوم الذي وصلته الرسالة بالاتصال فيخصم عليه أول ما يتصل كذا وكذا من الريالات، وهكذا اتصل وشارك بالمسابقة الفلانية وعلى السحب الفلاني، وهذا حرام ولو كان جاداً في المسابقة، لأنها ميسر يدفع المتصلون فيها ما يدفعون ليشتركوا في سحب أو انتخاب للأرقام إلكترونياً، فيفوز العدد النادر ويخسر الآخرون. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن هذا الميسر الذي يكون بالجوالات والاتصالات من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، وسائل أرقام 700 وغيرها عما فعلته هذه المسابقات الآثمة الظالمة بفواتير الهاتف لعباد الله، وبعضهم آثمون مشاركون، وبعضهم قد غروهم فهم جاهلون لا يدرون عن القصة إلا عند انقطاع الخدمة أو استلام الفاتورة. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكم دعمت وعونت من قنوات الرذيلة ونشر الفساد الفضائي في الأغاني والفيديو كليب وغيرها، كم صارت المشاركة لهم في الإثم والعدوان قائمة عبر رسائل الاس ام اس وغيرها التي ترسل إلى هذه القنوات، فهي مدخول رئيس، بل ربما يكون هذا أعظم مجالات الربح لديهم. وتأمل فيما يهدر من أوقات العمل بهذا الجوال الذي يتكلم به في ذلك الوقت لغير مصلحة العمل، المدة الطويلة التي تفوت على صاحب الحق حقه من رب عمل أو مراجع أو غير ذلك. وإن الإسراف الحاصل بهذه المكالمات داخل في النهي الذي نهانا الله عنه، ولا تسرفوا، وأخبر بأنه لا يحب المسرفين. وبعض الناس قد تحملوا أحمالاً باهظة بسبب هذه الفواتير، مما أدى إلى طلاق الزوجات وخراب البيوت وتقطع العلاقات الاجتماعية بسبب ذلك. وتأمل ما يحدث من الحوادث أثناء قيادة السيارات عندما تستعمل هذه الجوالات ويفقد التركيز في قيادة الآلة التي يمكن أن تكون أداة للقتل بسبب عدم الانتباه للطريق الذي يحتاج إلى تركيز كثير في غمرة المسرعين والمجانين والمتهورين والمخالفين. وإن بعض الإحصاءات تذكر أن نسبة مئوية عالية من الحوادث تكون بسبب استعمال الهاتف أثناء قيادة السيارة، حتى صارت عند بعض الخبراء السبب الثاني بعد السرعة في أسباب الحوادث، بل قالوا إنها تضاعف احتمالات وقوع الحوادث بنسبة 400%، أي استعمال الجوال أثناء قيادة السيارة وفقدان التركيز. ومن آداب هذا الجهاز كذلك أن لا يرد به في بيت الخلاء على السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله. وقد مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعدا يقضي حاجته، فسلم عليه فلم يرد. قال النووي رحمه الله: فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه، لكن المتصل في كثير من الأحيان لا يعرف أن صاحب الجوال أصلا في هذا المكان، ولذلك فعليه أن لا يرد أصلا. وذكر الله في أماكن قضاء الحاجة منهي عنه، وقد كرهه أهل العلم وذموه، وذلك أن ذكر الله ينبغي أن ينزه عن أماكن النجاسات وقضاء الحاجات، وقد يحصل من أنواع الضرر بسبب عدم إغلاقه في بعض الأماكن ما يؤكد على الانتباه لهذا الأمر، كالطائرات أثناء إقلاعها وطيرانها، وأيضاً المستشفيات وبعض الأجهزة الحساسة المرتبطة بأمور حيوية، وكذلك التشويش على الناس أولاً في أماكن عبادتهم في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في أحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله، وهي المساجد، صارت مسرحاً للموسيقى واستعراضاً للنغمات، فتسمع هذه الأصوات حتى يظن الإنسان نفسه أمام إذاعة أو شاشة أو مسرح، وهذا يدل على قلة الغيرة على بيوت الله وقلة الاحترام لهذه الأماكن التي يعبد الله فيها وتصلى الجماعات وتقام الجمع ويكون الاعتكاف والذكر والتلاوة وحلق العلم. عباد الله، إن للمرأة والجوال شأن عظيم، وقد قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكن قولا معروفا. وينبغي أن نعرف نساءنا ونذكر ونؤكد وننصح ونحذر من هذه القضية، فإن المرأة بطبيعتها في صوتها لين وترخيم ورقة وخضوع، فكيف إذا تقصدت ذلك وزادت منه؟ وإن الحديث مع الرجل الأجنبي بهذا فتنة ولا شك، وإيقاع له في الفتنة، فتنة الشهوة. ونحن نعلم بأن الأذن الطريق إلى القلب الذي يؤثر فيه وينكت النكتة نكتة إثر نكتة، هذه النكت السوداء التي إذا علت القلب صارت رانا يغلفه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكم سقط إنسان في رذيلة بسبب هذا الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية في هذه الأجهزة التي صارت مفتاحاً للشرور من هذا النوع، تبدأ به الفاحشة ومؤدية إلى أنواع من الكبائر التي حرمها الله تعالى وبالغ في ذكر إثمها وشناعتها وقبحها، وأنها فاحشة وأنها ساءت سبيلة. عباد الله، إن جعل هذه الأجهزة مجالا للمحرمات بالأغاني والموسيقى ولهو الحديث الذي يصد به عن ذكر الله، وإن النغمات المحرمة التي تحمل من المواقع والمحلات والحواسيب هذه التي صارت اليوم رمزا لبعض الناس وواجهة ودلالة على ما يعجبه وما تعلق قلبه به من هذه الألحان والكلمات والمغنين والمغنيات، إنها سوء كبير. وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال فأجابت: لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه النصوص من الآيات والأحاديث، ويستغنى عنها باستعمال الجرس العادي. وبعض الناس يعمد إلى استعمال الآيات القرآنية وكلمات الأذان في رنات الهاتف، وفي هذا بعض المحاذير، ومنها تعريض ذكر الله من القرآن وغيره إلى الامتهان عندما تنطلق هذه الأصوات داخل بيت الخلاء مثلاً، وأيضاً أن تقطع الآية في موضع غير مناسب، يسألونك عن الأنفال قل الأنف وتأتي المكالمة. وأيضاً فإن توقير كلام الله يقتضي أن لا يجعل مجرد وسيلة تنبيه لمكالمة، لأن الله أنزل ليكون حياة القلوب ليتدبر الإنسان الآية عند سماعها، وليس فقط لتذكير بورود مكالمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن من الأدب مع الله الأدب مع كلامه، والأدب مع بيوته ومساجده، والأدب مع عباده. وإن الذي يمكث في المسجد يرابط في انتظار الصلاة، أو يحضر خطبة الجمعة أو حلقة العلم، أو يصلي مع الجماعة أو يعتكف، فإنه لا يصح أن يؤذي ولا أن يؤذى بهذا. عباد الله، إن المسلم ينبغي أن يكون حريصاً باستمرار على طاعة الله في كل زمان ومكان، وأن يكون له مع كل هذه المستجدات والآلات وقفات يعرف فيها أحكام الشريعة وآدابها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، أدبنا بشرعك، واجعلنا بالقرآن عاملين مستمسكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وأتباعهم إلى يوم الدين. عباد الله، إنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الله في كل حين، وعندما يكون في صلاته واقفا بين يدي ربه ينبغي أن يكون متأهبا لذلك. قد قطع العلائق والعوائق، كل ما يجعل القلب يتعلق بشيء خارج الصلاة يقطعه، كل ما يتعلق بمعيق يعيق عن الخشوع يزيله، ومن ذلك أجراس الجوالات وهذه النغمات المحرمة بزيادة، لأنها ليست مباحة في الأصل بل هي محرمة. فإذا كان الجرس العادي يشغل وينبغي إسكاته وإغلاقه قبل دخول المسجد وقبل الصلاة، فكيف إذا كان مقطوعة موسيقية وأغنية من هذه الأغنيات المحرمة؟ وبعضهم يقول أتحرج من أن أغلقه أثناء الصلاة، لأن الحركة أثناء الصلاة أمرها شديد. فنقول عجبا لك، تتحرج من عدم إغلاقه ولا تتحرج من ترك الصوت المحرم ينطلق، ولا تتحرج من إشغال عباد الله العشرات من حولك عن الصلاة، ولا تتحرج من إسماعهم الباطل إذا كانت من النغمات والأغاني. ومعلوم أن الحركة إذا اضطر إليها المصلي لمصلحة الصلاة ومصلحة المصلين ينبغي عليه أن يقوم بها بأدنى طريق وأسهله، فأقل الحركات الممكنة لأجل التخلص والقيام بما فيه مصلحة الصلاة. وبعضهم يقول في الأجهزة اليوم المصحف كاملاً، فهل للجوال المتضمن لهذا حكم المصحف؟ الجواب إنه إذا لم يكن ظاهراً على الشاشة فليس له حكم المصحف من منع مسه لغير المتطهر ومنع الدخول به لبيت الخلاء وهكذا. فأما إذا ظهر على الشاشة ظهر القرآن حينئذ. وكذلك فإنه لا بأس إذا أغلقه أن يدخل به إلى دورة المياه، ومعلوم أن وضعه خارجها يعرضه للسرقة والضياع. وقد تكلم العلماء في الخاتم عليه نقش فيه ذكر الله، أنه يحوله إلى باطن كفه ويقبض عليه لكي يخفي هذه الكلمة إذا دخل بيت الخلاء. وبعضهم يسأل عن حكم شحن الجوال في الحرم وغيره، فإذا علم أنهم يسمحون بذلك فلا حرج في هذا وهو الغالب. وينبغي أن يتذكر المسلم أن التميز الحقيقي ليس برقم الجوال، وإنما التميز بالطاعة لله والتدين بدينه والحرص على إنفاذ أحكام شريعته، وأن التباهي والتفاخر إنما هو بهذه الدنيا الفانية التي ليس لها عند الله شأن. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وإرادة الافتخار والخيلاء والتباهي والاشتهار بهذه الأرقام هذه لا شك ضارة بالقلب. وأما أن يكون في ذلك مصلحة تجارية أو لهيئة من الهيئات أو حاجة من الحاجات فلا حرج في ذلك. أيها المسلمون، لقد صارت رسائل الجوال اليوم لها شأن عظيم وفوائد كثيرة، ففيها تذكير بالله وتعليم للعلم الشرعي ووعظ بما يحيي القلوب ويذكر الغافل ويعلم الجاهل وينبه الناس. صارت هذه الرسائل يمكن استعمالها في الدلالة على الخير والتعريف به ومواقع العلم وحلقه والتذكير بالدروس والمحاضرات النافعة. ومن فوائدها الاستغناء عن كلام النساء الأجانب، فإذا احتاجت إلى وسيلة اتصال فالرسالة تغنيها عن الكلام، وفي الاستفتاءات الشرعية مجال واسع لهذا، وخصوصاً مما يستحيا من التلفظ به ولا بد من معرفة الحكم بشأنه. وكذلك صارت هذه الرسائل وسيلة للدعوة إلى المناسبات الطيبة كولائم الأعراس والاجتماعات العائلية والدورية لأهل الحي ونحو ذلك، مما فيه جمع القلوب والنفوس وتواصل عباد الله فيما بينهم وإحياء روابط الأخوة الإيمانية بين المتآخين الذين يتواصلون بهذه الرسائل، ويعين بعضهم بعضا على طاعة الله وعبادته وحفظ كتابه وتدارس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام دينه. وفيها من الفوائد التجارية والدراسية وغيرها كثير، كإرسال الدرجات للطلاب ونحوها. إن استثمار هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر ذلك وإعلانه هو من باب إظهار الدين، والذي يعمل على إظهار الدين في هذا الزمن الذي عمت فيه كثير من الغربة إن له أجر عظيم. وإن التذكير بفضائل الأعمال وغيرها في غمرة غفلة الناس وانشغالهم هو نوع من أنواع المجاهدة لإعلاء كلمة الله. وينبغي مراعاة الأدب في الرسائل في طريقة كتابتها وإرسالها وحال المرسل والمرسل إليه، والحذر من نشر الإشاعات عن طريقها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكما أن بعض الأخيار يستثمرون هذه الوسيلة في نشر الخير، فإن بعض الناس يستغلها في نشر الشر. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تلك الرؤيا العظيمة انطلق به فأتى على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل للجانب الآخر ليفعل مثل ذلك. لماذا؟ قال: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن الجوالات يمكن أن تنشر الكذبة فتبلغ الآفاق. وكذلك وأخطر منه استعمال الجوال في نشر البدع وإحياء البدع ونقل البدع في تعبدات ما أنزل الله فيها من سلطان، في تخصيص أيام وليالي وأعداد وأحوال أزمنة وأمكنة بتعبدات لم يرد في الشرع تخصيصها بها ولا تقييدها بها. وقد تكون بدعة أصلية أو إضافية، والبدع أنواع، ورجب وما أدراك ما رجب فيه بدع كثيرة، حتى صنف العلماء تبيين العجب فيما ورد من البدع في شهر رجب من فضائل مدعاه ما أنزل الله بها من سلطان. ورجب شهر محرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، المعصية فيه أشد ولا شك، وينبغي أن يكون مضمارا للطاعة. وهكذا شهور السنة ولكن أن يخص بأنواع من القيام والصيام واحتفالات الإسراء والمعراج وغير ذلك مما لم ينزل الله به سلطانا ولم تأتي السنة والشريعة فيه بدليل صحيح، فإن هذا فتح باب شر على الأمة وتوجيه الشيطان للناس ليتعبدوا الله بغير ما شرع لهم، زيادة في الدين وإحداث فيه وإتيان بما هو باطل يرد على صاحبه. المسكين لا هو انتفع بالعمل واستفاد، وإنما رد عليه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وبعض الناس يستعمل الرسائل في إحراج عباد الله ويتألى على الله بأمور باطلة ويقول ستسأل عن هذا أمام الله إذا لم تنشر، ولابد بأعداد معينة وبعضها بالعشرات، وكل هذا باطل وافتراء على الله، ومن الذي يملك أن يتحكم في مصائر الناس يوم القيامة وأن يقال لفلان سأسألك عن كذا وسأقف وحاسبك يوم القيامة عن كذا؟ لا يحاسب العباد إلا رب العباد، ولا تتألى على الله ولا تفتري يا عبد الله. وبعضهم يستعمل هذه الرسائل في السخرية بعباد الله، وقد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وبعض الرسائل تحتوي على كلمات بذيئة وما يسمونه بنكات لكنها سخيفة مكذوبة ورسومات قبيحة وصور فاضحة، وهذا من الفحش في القول وما يلحق به، فحش الصورة فحش الرسمة، والله يبغض الفاحش البذيء كما جاء في الحديث الصحيح. وينبغي أن يكون ما يرسل طيبا، وبعض الرسائل رسائل بذيئة ساقطة فيها دعوة للفحشاء والاتصال على الأرقام لممارسة الحب كما يقولونه بالكلام، وإرسال مقاطع وصور بعد ذلك، واستدراج إلى أماكن يسافر إليها لمعصية الله، وهذا حرام، والسماح به وتمرير مثل هذا وكذلك فتحها وإرسالها للغير والاستجابة لها والاتصال عليها أدنى ما فيه أنه مساعدة للشر وإعانة عليه، لأن هذه المكالمات لها قيمة، ستأخذ هذه الجهات المشينة نصيبا منها. وكذلك الذين يتصلون على الجوالات للزعم بأن صاحب الجوال مسحور ووضع له سحر أو أن عليه أن يفعل كذا وأن يودع في الحساب كذا وسيفك عنه السحر بمبلغ كذا، وإذا لم يفعل هذا فسوف يحصل له كذا وكذا. وبعض الناس عندهم بساطة في التفكير وسذاجة، عندهم محدودية في التفكير وسذاجة في الرأي وضعف في العلم أو جهل يجعلهم يستجيبون لتهديد هؤلاء، فيرسلون الأموال خشية السحر وخشية إرسال السحر وخشية تفاقم الأمر ونحو ذلك، لأن قلوبهم ترجف بسبب عدم استقرارها بذكر الله وتوحيده. لو كان التوحيد مستقرا في النفوس لما رأيت هذا يحدث. وكذلك فإن التشهير وفضح الناس برسائل الجوال أمر باطل، والحذر الحذر من أن تصور أو تسجل في هذه الجوالات أسرار الناس من صور بناتهم وزوجاتهم وبعض ما يكون بين الزوجين، فإنها تستعاد كلها. وقد اشترت بعض الشركات المنتجة لبرمجيات الاستعادة جوالات مختلفة من موقع ebay.com المزاد الإلكتروني العالمي المشهور، ثم قامت باسترجاع معظم ما فيها مما سجل ومسح، وظن الذي باعه لمحل الجوال بأنه قد تخلص منه، فإذا هو موجود كله، لأن هذه البرمجيات قادرة على استرجاع ذلك كله، فلا تسجل فيها أصلاً يا عبد الله. حتى قال بعض هؤلاء من غير المسلمين لو علم الذين يبيعون جوالات المحلات ما يستخرج منها لفضلوا أن يجعلوا تحت عجلات شاحنة كبيرة من أن يبيعوه أو يستبدلونه في هذه المحلات. وبعض الناس يطلق زوجته برسائل الجوال ويرسلونها بهذه الرسائل ما يخرب البيوت. ألا فليعلم هؤلاء أن الغضب يجب أن يكف لا أن يتبع برسائل الجوال، وأن طلاق الذي يرسل إذا كان نصاً صريحاً في الطلاق فإن القلم مثل اللسان، القلم أحد اللسانين ويتحمل مسؤولية ما كتبه في رسالته. وأما النعي برسائل الجوال فإن كان المقصود بالإخبار بموت الميت أن يأتي من يعرفه للصلاة عليه ومواساة أهله، وكذلك إذا كان له حقوق أو عليه أن يكون الإخبار نافعاً فلا بأس بهذا. وأما نعي أهل الجاهلية فإنما كانوا يفعلونه فخراً وتعاظماً وتعظيماً للميت، وكثيراً ما يكون النعي في رؤوس الطرقات ومداخل الأسواق ونحو ذلك من الأماكن بمن يستأجر ليصيح وينوح ويذكر بمآثر هذا الميت ويشيد به، فيكون النعي مشتملاً أيضاً على أنواع من الكذب والمحرمات، بخلاف الإخبار المفيد فإنه لا بأس بذلك. اللهم إنا نسألك أن تحيينا مسلمين، وأن تميتنا مؤمنين، وأن تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.